بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأمور التي اتفقت عليها كلمة علمائنا تبعا لكلمات أهل البيت عليهم السلام، وتبعا لما يحكم به العقل السليم،
لا،
هو أنه في النبي، أي نبي، لا بد أن يكون أعلم الناس في وقته، ونفس هذه الصفة اشترطت في الإمام، من يكون خليفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون أعلم الناس.
لا،
بما تعنيه هذه الكلمة من أن يكون أعلم الناس في القرآن الكريم لأنه دستور هذه الأمة، وأن يكون أعلم الناس بالأحكام الشرعية وبيانها، وأن يكون أعلم الناس بالطرق التي من خلالها يحل مشاكلهم. فإن الإمام منصب ليشرح القرآن ويبين مراداته ويفسر آياته ويبين تأويله، ويبين الشريعة المقدسة للناس، الأحكام الفقهية، وإذا حدثت نزاعات يكون هو الحاكم الفيصل بينهم. وفق هذه المهام الملقاة على عاتق الإمام حسب اعتقادنا لا بد أن يكون هو الأعلم، وكلمات أهل البيت عليهم السلام زاخرة بهذا المعنى. مثلا روي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، كما روى الشيخ الصدوق في الخصال، قال للإمام علامات يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس، إلى آخر الرواية. ففي كل كمال لا بد أن يكون هو على القمة، وهذه مسألة عقلية أيضا أشار لها القرآن الكريم. القرآن الكريم في العديد من الآيات أشار إلى أن هناك تفاضلا بين الناس، وفيما يتعلق بالهدى والحكم الشرعي الله سبحانه وتعالى لم يساوي بين الناس، بل قدم أهل العلم على غيرهم. فمثلا يقول عز من قائل، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى. فالذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من ذلك الذي إذا أراد أن يهدي فلا بد أن يهديه أحد ثم يهدي غيره. ومثلا قوله تعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالمسألة نصوصيا واضحة جدا. أضف إليه أنه عندما نأتي نحاكم المسألة محاكمة عقلية، نجد أن العقل ينتهي بكل وضوح إلى ضرورة أن يكون الإمام والخليفة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أعلم الناس، بل لا بد أن يكون على القمة في كل الكمالات المفترضة. هسه بعضهم يقول فيما يتعلق بأمور الدين أن يكون الأفضل فيما يتعلق بأمور الدين. نحن حسب اعتقادنا أن يكون الأفضل مطلقا في كل الكمالات، والإشارات العقلية واضحة. مثلا العقل يحكم بقبح تقديم المفضول على الفاضل.
صحيح.
إذا كان عندنا الآن مسألة عقلائية، إذا أصيب أحدهم بمرض معين لا سمح الله، أو إذا تعطل جهاز معين وكان هناك شخصان يتمكنان من تصليح هذا الجهاز، لكن كان أحدهما أفضل من الآخر، العقل يقول لك روح للأفضل.
صحيح.
هو إن كان ذاك قد يصلح الجهاز، لكن يقول هذا أكثر خبرة. الأمر أوضح في الطبيب، إذا كان مرض معين وكان هناك طبيبان، قد كل واحد منهم يعطيك علاج وتصل إلى الشفاء، لكن مع ذلك العقل يقول تذهب إلى الأفضل
كفاءة.
لعله تخفى هناك بعض الأمور لا يشخصها إلا الكفء.
صحيح.
وهكذا ففي مسألة الدين لو افترضنا أن الإمام لم يكن هو الأفضل، بمعنى أن كان هناك شخص أفضل من عنده في تفسير القرآن، وقدمنا المفضول على ذلك الفاضل. العقل يقول هذا شيء قبيح، أنت أذهب للفاضل.
صحيح.
هذا أولا. ثانيا طبعا أنا ألملم الموضوع لأنه طويل جدا.
نعم.
ثانيا إذا لم يكن الإمام هو الأفضل ووجد هناك من هو أفضل منه، وخلينا في تفسير القرآن الكريم، معناه الإمام سيحتاج إلى ذلك الغير ليفسر له القرآن.
نعم.
إحنا الأتباع أنا وياك ماذا نفعل إذا رأينا الإمام يذهب إلى شخص آخر يفسر له القرآن؟ إحنا ليش نروح لهذا الإمام؟ نروح لذاك الشخص.
صحيح.
فتذهب فائدة الإمامة بعد. إذا كان هناك أفضل فنفس الإمام المفترض سيحتاج إليه. الناس من لما ترى إمامهم يذهب إلى ذلك الشخص.
نعم.
ويقولون ليش نتعب نفسنا ونروح للإمام والإمام يروح يسأل ذاك الشخص، ونروح مباشرة نحن للشخص الأفضل.
إذن لابد أن يتفرد بميزة،
فلا بد أن يكون
يتفرد يكون هو الأول.
القرآن نعم. الكريم يكون هو الأول،
هو الأول
حتى الناس لا يحتاجون إلى غيره.
صح.
وهو لا يحتاج إلى غيره.
نعم.
هذا أيضا مؤشر ثاني. مؤشر الثالث، إذا لم يكن الأعلم معناه أنه يمكن أن يقع في الخطأ.
صحيح.
وإذا وقع في الخطأ أنا وأنت سنقع في المعصية على كل حال.
نعم.
كيف؟ نحن مأمورون بأن نطيع الإمام.
نعم.
وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم.
إذا لم يكن الإمام هو الأعلم وبعقيدتنا إذا لم يكن معصوما.
نعم.
وأمرنا بأمر نحتمل فيه الخطأ، وعلى كل حال إحنا شنو سنقع في المعصية؟
اهتزت العقيدة هنا.
هذا راح يترتب. نعم. عليه كيف نقع في المعصية. نعم. على كل حال، لأنه لو أخطأ فإن أطعناه فقد وقعنا في المعصية.
نعم.
وإن لم نطعه أيضا وقعنا في المعصية، لأن الله عز وجل قال
نعم.
نعم. فعلى كل حال نقع في المعصية. فالعقل يقول لابد أن يكون الإمام هو الأفضل والأعلم، هو الأكفأ في كل الأمور، فضلا عما تفضلت به أنه عندما يكتشف خطأه تذهب فائدة الإمامة.
صحيح.
ما حد يروح لي الآن طبيب لو كان حاذقا
وأخطأ مرة واحدة
نعم. ثقة الناس تهتز به.
صحيح.
فكيف إذا كان الإمام والإمام منصب لأمور الدين والدنيا وقضية أخروية، قضية خلود؟ فإحنا واضح جدا عندنا أن الإمام لابد أن يكون هو الأفضل والأعلم، خصوصا إذا تذكرنا أن الإمام ليس مستقلا في عمله إذا صح التعبير، وإنما هو مكمل لدور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. والنبي الأعظم كان صلى الله عليه وآله كان رئيسا وقائدا لأمور الدين والدنيا، فيرجع إليه في كل الأمور.
صحيح.
أمور شخصية، عندنا بعض الروايات كانت بعض النساء تحدث مشكلة بينها وبين زوجها، تجي للنبي صلى الله عليه وآله حتى يحل لها المشكلة، فضلا عن المشاكل العظام، مشاكل الدولة وما شابه، فضلا عن ما يتعلق بالقرآن وبيان الأحكام الشرعية وكيفية إقناع المجتمع بهذا الحكم الشرعي وإيصاله لهم بطريق إلى آخر.
نعم.
السلسلة الضخمة جدا بما يتعلق بالشريعة الإسلامية عقيدة وفقه.
إذن عقيدتنا هنا ليس في علم الإمام بأمور الدين فقط، وإنما بكل أمور الحياة.
هذا متفق عليه،
خاصة يعني
حتى
الآن
العامة.
نعم.
حتى العامة عندما يأتون للإمام لا يقولون هو فقط قائد في أمور الدين.
نعم.
أمور
متشرع ومفسر للدين وللقرآن.
وقائد.
نعم.
وقائد.
هو قائد.
متفق على هذا.
صحيح.
الشيء. لذلك طبعا خلاف في أنه. نعم. كيف يصل إلى هذا، هذا بحث آخر وتحدثنا فيه، ونحن نذهب نتبع أهل البيت عليهم السلام في أن قضية الإمامة قضية جعلية وتنصيب إلهي.
نعم.
فإذا تذكرنا أن الإمام هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ومكمل لدوره، ويراد منه أن يملأ الفراغ الذي يحدثه غياب النبي صلى الله عليه وآله واستشهاد النبي صلى الله عليه وآله، عندئذ يكون افتراض ولزوم أن يكون هو الأعلم وهو الأكفأ وهو الأشجع وهو الأفهم وهو أن يكون الأكمل في كل المجالات، هذا يكون أمرا واضحا ولا غبار عليه. ولذلك تجد واحدة من الكواشف عن صحة هذا الذي نذهب إليه، تجد أن التاريخ حفظ لنا وثائق عمن لم يكن إماما منصبا من الله سبحانه وتعالى، وثائق محفوظة عند حتى عند أتباعه أنه كان يعترف بالتقصير، يعترف بعدم القدرة، يعترف بأنه لا يتمكن أن يفسر القرآن.
صحيح.
والروايات في هذا المجال كثيرة.
صحيح.
ومنقولة عند الطرفين: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها
أبو الحسن.
نعم. وليتكم ولست بخيركم.
نعم.
وغيرها من الكلمات الواضحة التي تروى عند الغير قبل لا تروى.
نعم. ولولا أبو الحسن لهلك فلان وفلان.
وهذه طبعا عندنا رواية. نعم. لولا علي لهلك عمر، وعندنا رواية أخرى مروية في كتبهم: لولا علي لهلك عثمان، أيضا نقول حتى عند. نعم. عثمان. القصد أنه لم ينقل لنا التاريخ ولا رواية واحدة أن أهل البيت عليهم السلام سئلوا فلم يتمكنوا من الجواب واحتاجوا إلى أن يذهبوا لآخر حتى يشرح لهم الجواب. المقصود إمام يذهب إلى غير الإمام، أما إمام يذهب إلى إمام قضية طبيعية، ما في مشكلة.
نعم.
لكن أن يأتي إمام ويذهب إلى شخص آخر وإن كان له فضيلة وله علم وله سابقة في الإسلام، لكن الإمام لا يحتاج.
لم يثبت لنا لا في رواية من كتبنا أو من كتب أبنا
لم ينقل
أبداً.
هذا الشيء. نعم. وإذا نقل هذا الشيء، لو نقل فما أدري، لكن أنا أجزم بهذا
فهو
الشيء
موضوع.
فهو موضوع أو. نعم. ضعيف، أو يقصد منه مآرب واضحة للجميع. فنحن نعتقد بأن الإمام بأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله
وهو أعلم الناس،
طبعا إذا. نعم. ضممنا اعتقادنا بعد هذه المسألة تكون واضحة، أنه منصب من الله سبحانه وتعالى، وأنه معصوم، وأنه صاحب علم لدني. يكون يعني وصف بأنه الأعلم والأكفى، مسألة واضحة جدا ولا تردد فيها، وهذه عقيدتنا.
لربما يسأل سائل الآن من الفريق الآخر والذي يختلف معنا طبعا. نعم. ويقول هذه العلوم وهذه التكنولوجيا وهذا التقدم وهذا العلم الذي وصل إلى الفضاء وذابد فوق ذلك، وأنتم تقولون بأنه سيأتي في آخر الزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف، وسيأتي بعلم أضعاف ما موجود الآن.
نعم.
فكيف يشكل علينا؟ ما هو الجواب لهذا الإشكال؟ نعم، قد ما يشكل علينا.
يعني الإشكال إن كان بمعنى أنه كيف، من أين يأتي بالعلم؟
نعم.
فنحن نعتقد بأن الإمام، وعندنا روايات عديدة في هذا المجال.
نعم.
أن الإمام عنده تسديد إلهي خاص.
نعم.
وهذا التسديد الإلهي يكشف له أمورا لا تنكشف لغيره. يعني عندما ندخل في خصائص علم الإمام، طبعا هو إذا كان يسأل الجواب فوق عقيدتنا.
نعم.
يعني خل أقدم
طبعًا
مقدمة.
طبعا السؤال يكون موجه.
نعم.
لنا.
نعم. خل أقدم مقدمة حتى تكون واضحة.
نعم.
بعض الأسئلة خصوص فيما يتعلق بالقضية المهدوية أو بالعقائد عموما، بعض الأسئلة عندما يسأل السائل لا هناك مقدمات لابد أن تكون محرزة. بالإصطلاح العلمي يسموها الأصول الموضوعة.
نعم.
أصول الموضوعة بمعنى أن هناك نتائج.
نعم.
تؤخذ في هذا المطلب كنتائج مسلمة، ولابد أن نفترضها صحيحة ثم نكمل الجواب من عندها.
نعم.
وإلا لو لم تكن هذه الأصول الموضوعة مسلمة، لابد أن نرجع خطوة إلى الوراء.
صحيح.
نثبت لهذه الأصول.
نعم.
حتى أضرب مثال
يقتنع. نعم.
حتى يكون. نعم. المسألة واضحة.
نعم.
لو أراد شخص مثلا أن لو طلب منا أن نأتيه بآية تدل على معنى معين ليعتبرها حجة.
نعم.
هذا يعني أنه في مرحلة مسبقة يعترف ويقر ويصدق ولو تنزلا، ولو من باب المماشات.
نعم.
والمجارات. أن القرآن حجة وأنه كلام الله عز وجل، ويريد دليل على مطلب معين.
نعم.
أما إذا لم يكن مقتنعا بهذا الشيء، نرجع خطوة إلى الوراء، نثبت له أن القرآن كلام الله عز وجل. فعندما يسألنا سائل يقول من أين سيأتي الإمام بالعلوم وما شابه، نحن لابد أن نرجع خطوة إلى الوراء.
نعم.
نقول له أنت تسأل وفق اعتقاد غيرنا لو وفق اعتقادنا.
أحسنت.
وفق اعتقاد غيرنا روح اسألهم. خلي يبينون شنو الطريقة اللي من خلالها يصل الإمام إلى ما يصل إليه.
نعم.
أما إذا كان وفق عقيدتنا، فنحن نعتقد أن الإمام لا يكون إماما إلا وفق مؤهلات خاصة. هناك جعل إلهي، اختيار.
صحيح.
إلهي، جعل الإلهي، التنصيب الإلهي، يعني شنو؟ يعني اختيار إلهي. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما يختار شخصا لمهمة ما فهو يعلم الواقع. صحيح. ويعلم المستقبل.
نعم.
ويعلم دواخل هذا الإنسان ويعلم مؤهلاته وقدراته وإمكانياته.
صحيح.
أضف إليه أنه عندما يختاره ويعرف أنه في مكان من المكانات يحتاج إلى قوة إضافية، المفروض الله سبحانه وتعالى يعطيه هاي القوة.
نعم. يمده بهذا،
هذا اللي يسموه اللطف الإلهي. اللطف
نعم.
الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يوفر للعبد، طبعا اللطف عندنا محصل ومقرب.
نعم.
أتكلم بالمحصل الواجب. الله سبحانه وتعالى يوفر للعبد ما لا يتمكن من الوصول إلى الطاعة من دونه. يعني مثلا العبد لا يتمكن أن يصل إلى معرفة الصلاة من دون النبي.
نعم.
فلا بد الله سبحانه وتعالى يرسل لنا نبي. ليش؟ حتى يبين لنا شنو الصلاة، ونحن نعرف شنو الصلاة. فيكون إرسال الأنبياء لطف واجب. واجب بمعنى شنو؟ بمعنى أن من دونه من يقدر
لا نستطيع أن نصل إلى هذه
العقل. التكليف الآن فرع العقل. إنسان ما عنده عقل ما مخاطب بالتكاليف. ليش؟ لأن العقل هو الذي يجعل الإنسان يتمكن من الطاعة بطريقة صحيحة. فوجود العقل لدى الإنسان لطف محصل وهكذا.
نعم.
فعندما نأتي لقضية الإمام، وفق اعتقادنا الإمام مجعول من الله سبحانه وتعالى، مختار من الله سبحانه وتعالى،
مسدد من الله،
مسدد من الله سبحانه وتعالى. شنو معنى التسديد؟ يعني نعم. الله سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا الإمام فيجد كل ما لا يتمكن الإمام من أداء مهمته إلا به.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يوفره له.
نعم.
إذا كان هو عبارة عن معجزة بها يتمكن من أن يسيطر على الكرة الأرضية وماكو غير طريق ينطي المعجزة، إذا كان لا هو عن طريق الغيبة والتمهيد والتمحيص وتهيئة الأنصار شيء فشيء إلى أن يصل إلى مرحلة الأنصار يكونوا متهيئين للقيام مع الإمام، المجتمع العام ينظر يقول فقدنا الأمل في كل الحركات والنظريات اللي تدعي نشر العدل والسلام، تصير فد أجواء مهيئة لظهور الإمام، يأذن الله عز وجل له بالظهور، أيضا الله سبحانه وتعالى يوفر هذه الظهور. فإذا كان سؤاله وفق عقيدتنا الجواب كل السهل.
صحيح.
نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو وراء الإمام وهو مسدده وهو من يعطيه القوة، ولذلك نحن في كل اعتقاداتنا، وهذه مسألة لابد أن تكون واضحة وتنطبق على كل أئمتنا عليهم السلام، عندما نقول، وهذه مسألة متفق عليها علماءنا قاطبة، أنا
نعم.
محتفظ بكلمات ينقلها مثل السيد الخوئي قدس سره، ينقلها مثل علماءنا مفسرين، أن ثبوت الولاية التكوينية لأهل البيت عليهم السلام شيء قطعي ما في كلام. الولاية التكوينية تعني فيما تعنيه قدرات فوق المستوى العادي للقدرة البشرية.
نعم.
يتمكن منها الإمام من القيام بأمور لا يتمكن غيره منها.
نعم.
ونحن نعتقد كل علماءنا قاطبة ومن لا يقول بهذا الشيء يعد مغاليا، أن كل القدرات اللي عند الأئمة عليهم السلام، بل حتى اللي كانت عند الأنبياء مثل إحياء الموتى، ما يقدر واحد ينكر أن مسلم ينكر أن النبي عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى.
صح.
وأن النبي إبراهيم عليه السلام قد أحيى الموتى.
نعم.
وأن النبي موسى عليه السلام قد أحيى الموتى، فقلنا اضربوه ببعضها في قصة البقرة.
نعم.
حتى هذه القدرة إنما هي تكون بإذن الله عز وجل.
فعلا.
هذا بإذن الله عز وجل هي قطب الراحة. هي الملاك، هي الفيصل، هي اللي يفرق لنا بين الغلو وبين الاعتقاد الصحيح. أي قدرة على مستوى حركة الإصبع هذا، إذا جاء شخص وادعى أنا حركت يدي من دون أن أستعين بالله عز وجل أنا مغالي.
صح.
يخرج من حد التوحيد.
أحسنت.
كل فعل يصدر من الإنسان من أبسط الأفعال إلى الأفعال الخارقة للعادة كلها بإذن، لا حول ولا قوة. يعني الإنسان ما يقدر يتحول.
هذا الكلام لمن يتهمنا بالغلو. نعم.
هذا موجود،
هذا واضح، هذا جوابنا. نعم. هذا جوابنا.
كل فعل بدءا من أبسط الأفعال، هذا الكلام اللي أتكلمه، إلى شق القمر.
نعم.
إلى طي الأرض، إلى إحياء الموتى، إلى بعد شنو ممكن، إلى أن تخسف الأرض بأهلها، كله بإذن الله عز وجل. في اللحظة اللي الله سبحانه وتعالى يرفع إيده إذا صح التعبير عن العبد، مو يموت. لا خطأ تعبير يموت يصير عدم.
صحيح.
بعضهم يريد يقرب الفكرة يقول استصار الموضوع عقائدي يعني علاقتنا بالله سبحانه وتعالى لتقريب الفكرة. تعرف أنه المثال يقرب من جهة وبعد من جهات.
صحيح.
يقول علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى علاقة المصباح بالكهرباء. اليوم اللي توصل الكهرباء للمصباح ينطيق ضوء، اليوم اللي تنقطع يصير ظلام. هذا صحيح، بس الأداق المصباح راح يبقى موجود. لكنه ما ينطيق ضوء. لا صحيح. الإنسان الله سبحانه وتعالى لا رفع يده يصير عدم. ما له وجود، وهذا مثبت فلسفيا. فعندما نقول الإمام المهدي عليه السلام يأتي بمعجزات أو يأتي بعلوم خارقة للعادة أو يأتي بعلم لم يأتي به أحد قبله أو ترافقه الملائكة أو تطوى له الأرض أو من غيرها من المعجزات الكثيرة اللي مذكورة، كلها ومن دون استثناء
بأمر الله
إنما تكون بإذن الله عز وجل، كما صرح القرآن في قضية الطيور اللي ذبحها النبي إبراهيم عليه السلام، في قضية إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى عند النبي
عيسى.
كلها بإذن الله عز وجل. هذه بإذن الله عز وجل إذا أرفعتها يصير الإنسان مغالي. تبقى يبقى الإنسان موحد.
أحسنت فضلت الشيخ. كنا نتحدث عن علم الإمام، وأيضا حتى نستكمل هذا الحديث وهذا الحوار إلى أن ترد الاتصالات، هل ورد ما يدل على سعة علم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إضافة للأدلة التي تشمل جميع الأئمة المعصومين عليهم السلام؟
نعم أحسنتم. وردت عندنا بعض الروايات التي تدل على أن عند الإمام المهدي عليه السلام علوما وصلت إلى مرحلة الإحاطة العلمية.
نعم.
بتعبير بعض النصوص، فمثلا ورد وصفه عجل الله تعالى فرجه كما في الاحتجاج للطبرسي في الجزء الأول صفحة 80، وصف الإمام المهدي عليه السلام هكذا: ألا إنه وارث كل علم والمحيط به. لاحظ التعبير، التعبير
وارث.
جدا دقيق.
نعم.
أولا وارث.
نعم.
بمعنى وصلت له العلوم ممن قبله.
ممن قبله،
يعني وصلت له العلوم من أهل البيت عليهم السلام.
صح.
وعندنا نصوص متعددة تدل على أنه كان عند أهل البيت عليهم السلام علوم ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هناك بحث تفصيلي في مصادر علوم أهل البيت عليهم السلام، أتذكر حصيت الروايات في هذا المجال أنواعها ربما وصلت إلى 12 أو 13 نوع من المصادر.
وارث كل علم شاملها، يعني كل العلوم يعني.
فأنا راح أمشي كلمة كلمة.
نعم.
فعندنا نصوص دلت على أن العلوم اللي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها لأمير المؤمنين عليه السلام.
أحسنت.
علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب، يفتح لي من كل باب
ألف
باب. ثم أورثها أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام الحسن عليه السلام، وهكذا كل إمام يوصل العلم السابق إلى اللاحق إلى وصولا للإمام المهدي عليه السلام، فهو وارث بهذا المعنى.
نعم.
ثم الرواية ما قالت وارث علم القرآن أو وارث علم الشريعة أو وارث علم، وإنما قالت وارث كل علم.
نعم.
فكل ما يصدق عليه أنه علم فقد وصل إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
نعم.
وبهذا الاعتبار يمكن أن نقول أن كل العلوم قد وصلت أصولها وتفاصيلها عند الإمام صلوات الله وسلم.
يقول عندما يظهر الإمام المهدي بعد استشهاده. نعم. هل تبقى الدنيا أم تذهب هذه الدنيا؟ نعم، هذا السؤال.
طبعا عندنا في الروايات الشريفة واضحة جدا أنه قبل أن يموت الإمام المهدي عجل الله فرجه.
نعم.
فإن الإمام الحسين عليه السلام يرجع. بل ورد في الروايات أن أول من يرجع وتنشق عنه الأرض هو الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. ثم ورد في روايات أكثر من رواية أن الإمام الحسين عليه السلام يحكم يبقى في الأرض حتى يسقط حاجباه على عينيه. بعض الروايات قالت يبقى 40 سنة، بضم الروايات بعضها إلى بعض الآخر، روايات متعددة في رجعة الإمام الحسين. إن شاء الله إذا الله وفقنا نقف عندها.
نعم.
مجموع الروايات تدل على أن الذي يبقى مع بعد الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام الحسين. أصلا الرواية صرحت بأن الذي يلي أمر الحسين عليه السلام بعد موت الإمام يلي أمر الإمام المهدي عليه السلام هو الإمام الحسين عليه السلام. يلي أمره يعني غسله وتكفينه وإنزاله في حفرته تطبيقا لقاعدة لا يلي أمر الوصي إلا الوصي. فعندنا في اعتقادنا والذي تؤيده الروايات الشريفة أن بعد الإمام المهدي عليه السلام يحكم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بل ورد في الروايات أن الأئمة عليهم السلام يرجعون، وعندنا في بعض الروايات نفس حكم الإمام المهدي أو الدولة يستمر 309 سنة مدة لبث أهل الكهف. ومن ثم فبعد وفاة الإمام المهدي عليه السلام لا تقوم القيامة. نعم ورد بالروايات في الروايات أنه بعد رفع الحجة، تعبير يختلف، الحجة ينطبق على كل الأئمة عليهم السلام، بعد رفع الحجة من الأرض تقوم القيامة بعد 40 يوما. فبعد الإمام المهدي عليه السلام يحكم الإمام الحسين صلى الله عليه. عندنا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه ويرجع إلى الدنيا الحسين بن علي. وفي رواية أخرى سئل عن الرجعة الإمام الصادق عليه السلام أحق هي؟ قال نعم. فقيل له من أول من يخرج؟ قال الحسين يخرج على أثر القائم. في رواية إن أول من يكر في الرجعة الحسين بن علي ويمكث في الأرض 40 سنة حتى يسقط حاجباه على عينيه. في رواية أخرى حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا شيطان في رجعة الإمام الحسين، والحجة القائم بين أظهرهم. فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين جاء الحجة الموت، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي. ولا يلي الوصية إلا الوصي. والروايات كثيرة في هذا الشأن في رجعة الإمام الحسين عليه السلام.
شكرا لأنكم أخرجت لنا هذه الروايات. أيضا أبو فاطمة سأل سؤال يقول امرأة هو ذكر في الكوفة يعني تقتل الإمام، يعني أكو هيك رواية؟
طبعا هي ليست
في الرواية، وذكرت في بعض الآراء أنه في مصر يعني هذا الأمر.
الرواية طبعا هي ليست رواية، وإنما صاحب إلزام الناصب كتاب إلزام الناصب الحائر اليزدي ذكر مطلب بعنوان فاكهة وذكر قال هذا كلام لبعض العلماء. ومن ضمن كلامه أن امرأة اسمها سعيدة لها لحية كلحية الرجل من بني تميم تقتل الإمام المهدي عليه السلام بطاق رحى، هذا الرحى اللي قبل يطحنون فيها. هذه أولا ليست بالرواية واردة عن المحصومين عليهم السلام، فلا يعتمد عليها. والوارد في موت الإمام المهدي عليه السلام ما عندنا رواية واضحة في يعني تصريح أنه كيف يموت الإمام المهدي عليه
السلام. وحتى يعني أعتقد الرحى انقرضت يعني من زمن بعيد حتى يستشهد.
يعني في عدة إشكالات أنه الإمام يمشي ومن فوق السطح وترمي عليها الرحى وكذا، يعني هي على كل حال يعني ما تستحق نقف عندها كثيرا. فقط أنبه لأنها ليست رواية ولا حتى رواية موضوعة ولا حتى رواية، وإنما هي النقل عن بعض من وصفهم اليزدي في كتاب إلزام الناصب ببعض العلماء، وذكر فالمطلب بعنوان فاكهة
ولا تستحق أصلا حتى واحد يعني
فليست طبعا مسموعة. أنا أتذكر أنا طفل كانوا يسولفون بها ونقل أنه العالم الفلاني قال المرأة التي عندها لحية الآن ولدت من هالكلام. يعني هذا كلام مو علمي
غير علمي وغير دقيق.
الوارد أن الإمام المهدي عليه السلام يموت، أما كيف يموت ما بينت الرواية. نعم عندنا عموم، أنا أذكر الجواب سريعا تفصيل له كلام. عندنا عموم ورد عن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه أن ما منا إلا مقتول أو مسموم. بعض المحققين يقول بهذا الاعتبار نقول إن الإمام المهدي عليه السلام يموت إما مقتولا أو مسموما، أما هذا كمجرد احتمال. أما عندنا رواية خاصة في كيفية موت الإمام عليه السلام في رواياتنا أنا لم أجد.
أحسنتم. شكرا. أبو محمد حتى لن صادر حقه ذكر أنه قال سمعت يعني هاي الرواية، إحنا قلنا أكو رواية، قال لا أنا سمعت يزداد علما كل ليلة الجمعة بدعاء المؤمنين.
نعم هذا في كتاب الكافي الجزء الأول، كافي للشيخ الكليني الجزء الأول صفحة 254 باب لولا أن الأئمة عليهم السلام يزدادون لنفد ما عندهم. الشيخ الكليني رحمة الله عليه في هذا الباب ذكر أربع روايات وليس فيها ما ذكره الأخ العزيز هكذا. يعني أقرأ واحدة من الروايات عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر الإمام الباقر عليه السلام يقول: لولا أن نزداد لأنفدنا. قال زرارة: قلت: تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله؟
نعم.
تصيرون أعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: لا. أما إنه قال عليه السلام: أما إنه إذا كان ذلك، يعني إذا أجى وقت الزيادة، عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم على علي على الأئمة عليهم السلام ثم انتهى الأمر إلينا، فما فيها أن الإمام يزداد بدعاء المؤمنين. رواية أخرى: ليس يخرج شيء من عند الله عز وجل حتى يبدأ برسول الله ثم بأمير المؤمنين ثم بواحد بعد واحد لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا. رواية: لولا أننا نزداد لأنفدنا. ما عندنا رواية أنه يزداد بدعاء المؤمنين. هذا لا يعني أن نقطع الدعاء عن الإمام عليه السلام، لا لا لا، أنا فقط في مقام أنه الرواية ما ورد فيها هذا الشيء.
صحيح.
فلا ننسب شيء للإمام هو لم يرد عنه. يبقى الدعاء، ندعو للإمام بزيادة العلم، بأن يفيض الله عز وجل عليه من علمه، بسلامته إلى آخر.
أحسنتم. نرجع إلى السؤال اللي أبو محمد، إلى سؤال آخر يقول: ما هو سبب تأخير الظهور الشريف للإمام المهدي؟
نعم، ورد عندنا في الروايات أن الظهور لا يكون إلا بعد إذن الله عز وجل. هذا هو القدر المتيقن. بمعنى أنه السبب الرئيسي عندنا في الروايات، سئل الإمام عليه السلام عن سبب الغيبة، الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل عن سبب الغيبة قال: لأمر لا لم يؤذن لنا بالكشف عنه. وضرب نظير لهذه المسألة أنه النبي موسى عليه السلام عندما اصطحبه الخضر صلوات الله وسلامه عليه، الخضر صدرت من عنده أفعال لم يعرف النبي موسى عليه السلام المغزى الحقيقي منها إلا عند الفراق، لما قال: هذا فراق بيني وبين. يقول نفس القضية في قضية غيبة الإمام وطولها، السبب الحقيقي يكشف عند ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والظهور لا يكون إلا بعد إذن الله عز وجل. أما ما هي أسباب التأخير، عندنا في الروايات عديدة، منها مثلا خوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، عندنا ورد في بعض الروايات حتى تخرج ودائع الله في أصلاب الرجال. فيسألوه شنو هاي الودائع، يقول: قوم مؤمنون في أصلاب رجال كافرين. مضمون الرواية حتى يخرجون للدنيا حتى يكونوا من أنصار الإمام صلوات الله وسلامه عليه. منها مثلا ورد حتى يستوفي غيبات الأنبياء. خوش قد غيبات الأنبياء، هم واضح عندنا.
صحيح.
يعني عندنا
عدد الأنبياء،
الروايات اللي نقلت غيبات الأنبياء نقلت غيبات بعضهم. الأنبياء أكثر من 124 ألف نبي،
صحيح،
قد من عندهم غاب بالدقة ما عندنا إحصائية.
نعم.
ثم الذي غاب كم غابة ما عندنا إحصائية.
صحيح.
وغيرها من الأسباب العديدة، لكن ليكون يعني الشيء المهم اللي أريد أن يعني أسلط الضوء عليه أن القضية تابعة للإذن الإلهي. كل هذه الأسباب إذا أذن الله عز وجل كل هذه الأسباب بعد لا تعمل، فالسبب الحقيقي مجهول لدينا، والظهور يكون بإذن الله عز وجل.
أحسنتم. يعني فيما يخص أبو عباس عفوا،
نعم،
علامات الظهور يعني ذكر هو تقي، تحدثنا عنها 27 درجة والإمام يظهر ب 25 درجة، موجود.
نعم.
هذا في رواية،
نعم، عندنا في الرواية الآن، الرواية أمامي، الرواية موجودة في كتاب الخرائج والجرائح للراوندي جزء 2 صفحة 841 حديث 59، الرواية عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العلم 27 جزءا.
نعم.
فجميع ما جاءت به الرسل جزءان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين.
نعم.
فإذا قام قائمنا أخرج 25 جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها 27 جزءا. هذه طبعا يثني على قاعدة عامة أن العلم مفهوم مشكك، يعني له مراتب. فالمرتبة اللي وصل إلها العلوم اللي وصلت لها الآن كلها جزئين من العلم الكلي الذي أتاحه الله سبحانه وتعالى للبشر، لكن أتاحه عن طريق الأئمة عليهم السلام، عن طريق الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. فعندما يخرج الواسطة وتتاح له الأمور عندما يظهر الواسطة وتتاح له الأمور سيأتي بأكثر من 14 ضعفا من العلم الموجود. فالرواية موجودة بهذا
الأمر. أحسنتم. أبو عباس من السماوة، لربما أبو عباس الموضوع اللي يخص قرقيس هل هي قبل السفياني أم بعد السفياني، بإمكانك الرجوع إلى الحلقات موجودة كلها يعني على موقع القناة قناة كربلاء الفضائية، وأيضا مجرد تكتب المهدي بقيت الله راح تطلع تقدر تسمع الإجابة، لأن تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع
بالتفصيل. نعم طبعا هي باختصار مع السفياني.
نعم فقط أنه السؤال اللي سأل الأول أنه حول الروايات الغير حتمية وموضوع النداء، بس نجاوب عنه.
نعم طبعا عندنا روايات صريحة جدا في أن قبل ظهور القائم خمس علامات محتومات.
نعم.
وعدت الرواية منها الصيحة. الصيحة أو النداء ما شئت تعبر، يعني عبر عنها بالصيحة، النداء، الفزع، عدة تعبيرات وردت. الروايات واضحة جدا في أنها حتمية. أذكر رواية واحدة فقط، الرواية ذكرها الشيخ النعماني للغيبة في صفحة 262 الباب 14 الحديث 13. أختصر الرواية عن أبي جعفر عليه السلام، قال الإمام الباقر يعني قال الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان، لأن شهر رمضان شهر الله عز وجل، والصيحة فيه هي صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق، إلى أن قال لا بد من هذين الصوتين، الصوت الأول صيحة جبرائيل والثاني صيحة إبليس اللي تكون بعد صيحة جبرائيل، لا بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم، صوت من السماء وهو صوت جبرائيل باسم صاحب هذا الأمر واسم أبيه. الرواية طويلة.
أحسن.
وهذه رواية محتومة لا ريب في هذا.
أحسنتم. عندي وقت 4 دقائق أعتقد، فكنا نتحدث أنه هل ورد ما يدل على سعة علم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والأدلة طبعا، والأدلة التي أيضا تشتمل على جميع الأئمة المعصومين. كنا نتحدث أخذت في فاصل قصير
وأحسنتم، فبالدقائق أحاول أن أكمل بيان هذه الرواية. فالرواية قالت ألا إنه وارث، عرفنا شنو معنى وارث، وارث كل علم.
نعم.
ومعنى هذه العبارة أنه ليس فقط العلم الشرعي، ليس فقط العلم المتعلق بالقرآن الكريم، وإنما كل العلوم.
نعم.
طبعا هذه كل علم على إطلاق يعني كل العلوم، يعني فيزياء كيمياء فلك كل عند الإمام عليه السلام. إن أراد أحد أن يناقش نسلم معه، لا نؤمن به، ولكن من باب التسليم
معه.
أن كل علم متعلق بالدين، ومتعلق بإدارة أمور الناس في الحياة، متعلق بأمور الإمامة، هذا تنازلا. فتفسير القرآن علم عند الإمام المعصوم، عند الإمام المهدي عليه السلام. الشريعة عند الإمام المعصوم. القضاء بين الناس عند الإمام المعصوم. طبعا روايات كثيرة إن شاء الله نؤجلها لأنه ما راح نلحق يعني. ففقط في هذه الرواية فوارث كل علم، هذا معناها. ثم الرواية ماذا عبرت؟ شوف مرة أنا العلم يوصل لي، أقرب الفكرة، مرة أنا أرث أموال وما أعرف أتصرف بها،
صحيح،
فأنفقها بطريقة تروح من عندي، ومرة من تجيني الأموال أنا أعرف أتصرف بها بحيث أنميها وأخليها تتكاثر عندي. الرواية ما قالت فقط العلم يوصل للإمام عليه السلام وخلص، هذا العلم اللي وصل له بهذا الكتاب يقرأ بهذا الكتاب وخلص. الرواية قالت ألا إنه وارث كل علم والمحيط به. العلم كأنه عندما يصل للإمام عليه السلام عند إحاطة بهذا العلم، كل خيوط العلم، كل تفاصيله، كل ما يتعلق بهذا العلم موجود عند الإمام عليه السلام،
كل طرق نشره
العلم. إلى العلم عموما من النوع الولاد، العلم أي علم من العلوم، أي قضية من القضايا الآن ما تجمد على نفسها،
صحيح،
وإنما هي من النوع الولاد. لذلك كل من يتأمل أن هذا العلم خزائن ومفتاحه السؤال، كل ما تسأل كل ما تتأمل هي معلومة واحدة، هي فكرة واحدة، هي قضية واحدة، لكن أنا أنظر لها من جهتي أطلع من عندها بعض المعارف، أنت تنظر لها من جهتك أطلع من عندها معارف أخرى، لما نقعد أنا وياك ونتناقش راح تطلع عندنا معارف أخرى. هاي الإحاطة العلم لما يكون عند الإمام عليه السلام مو فقط يوصل إليه، مو هو كتاب ورثه عن أبيه وصار الكتاب عنده، وإنما العلم اللي يوصل عند الإمام محيط بهذا العلم، ولما يكون محيط بهذا العلم راح يتمكن من استخراج معارف جديدة، استنتاج توليد إذا صح التعبير معارف جديدة من العلوم اللي وصلت له. فلا يقف العلم عند الإمام عند حد. ولذلك الروايات اللي ذكرت العلوم مثل هاي الرواية اللي سأل عنها الأخ، الآن أنت لما ترجع للعلوم والمعارف والتكنولوجيا اللي وصلت اليوم، حقيقة لو أحيي شخص توفي قبل 30 سنة مو هواي،
صحيح،
لما أشوف المعارف اللي عندنا ربما يصاب بالجنون، يقول أنتوا أنا جاي أتحلم.
نعم.
الآن إحنا عايشين يعني كل سنة جاي تصير عندنا معارف، تصير المعرفة السابقة جهل.
صحيح.
أنا أتذكر لما بدأت الحاسبات كنا بالديسك، ما أدري 200 أو 3 كان يشتغل.
صحيح.
الأخوة المصورين ما أعرف شقد يعني.
نعم.
فلما أجى القرص الليزري كنا متعجبين، شيل 500 ميجا نصف جيجا. فالآن صار فعلى كل حال هاي القفزات العلمية هي وليدة شنو؟ توليد المعلومة من معلومة أخرى.
طيب.
فالعلم اللي عند الإمام عند إحاطة بالعلوم اللي توصل بحيث يصير توليد، وبهذا المعنى اللي تعبر عن الروايات أنه جزئين ويأتي ب 25 يكملها 27 جزء.
طيب. أنا أعتقد أنه موضوع الإحاطة يعني لم نتمكن من طرحه بشكل واسع، لذلك إذا سمحتم لنا أن تكون الحلقة المقبلة هي تكملة لهذه الحلقة، وإذا كان لديكم رأي آخر فلا بأس نأخذ به إن شاء الله. إذن شكرا لكم فضيلة الشيخ حسين الأسدي على ما تفضلتم به في هذا الحلقة.
شكر الله وسعيكم، أسأل الله القبول منا ومنكم إن شاء الله.
حياكم الله. أحبتي المشاهدين، الشكر موصول لحضراتكم، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات كادر العمل، شكرا لطيب المتابعة، وإلى لقاء آخر.